بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 106 على 1.
قبل أن أقدم تنبيها فقهيا حديثيا، أريد أن أتأكد من صحة انتباهي، فإن صح انتباهي مضيت في تذكيري، وإن لم يصح حولت الأمر إلى غير ما خططت له. انتبهت وأنا أصلي بكما كأنك لما ترفع رأسك من الركوع وراء الإمام تقول ربنا ولك الحمد فقط، أي لا تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. انتباهي هذا صحيح؟ جميل. إذن الآن أمضي إلى ما قلته. من المعلوم لدى جميع المصلين من طلبة العلم أمثالنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا استقام أو استقر قائما قال ربنا ولك الحمد. وهذا يعني كما يقول بعض الفقهاء أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وورد القيام، وورد القيام ورد الانتقال من الركوع إلى القيام. فأنا راكع فحينما أريد أن أرفع رأسي من الركوع لا أقول ربنا ولك الحمد، ولا أيضا أقول هكذا ربنا ولك الحمد، وإنما أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا واضح ومعروف ومتفق عليه فيما أعلم بين العلماء فيما يتعلق بالإمام والمنفرد، وهناك خلاف فيما يتعلق بالمقتدي. هل يقول المقتدي سمع الله لمن حمده أو لا يقول؟ قولان. القول المعروف عند الحنفية وأمثالهم أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، خلافا للشافعية فهو يجمع بينهما. والذي نراه والله أعلم أن قول الشافعية في هذه المسألة أصح لسببين اثنين. السبب الأول أن السنة كما ذكرنا آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وورد القيام. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو معلوم لدى الجميع صلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا نحن ينبغي أن نصلي مثل صلاته سواء كنا إماما أو مقتديا أو منفردا. ولا ينافي هذا وذاك الحديث المعروف في الصحيح، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لا ينافي هذا الحديث ما سبق بيانه من السنة الفعلية والسنة القولية صلوا كما رأيتموني أصلي، ذلك لأن هذا الحديث كل ما فيه من الدلالة التي لا مناص منها ولا بد من الاستسلام لها، أن قول المقتدي إنما يقول ربنا ولك الحمد يقينا يقول ذلك بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، هذا كل ما ينص عليه هذا الحديث، وهو حين ذاك حديث آخر، وهذا يجرنا إلى المسألة الأخرى التي أشرت إليها، أنني إذا لم أكن مصيبا في انتباهي للمسألة الأولى فسأنتقل إلى الأخرى، ولا جاءت مناسبة الأخرى. هناك حديث صحيح أيضا، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا أيضا يعني أن المقتدي لا يقول آمين إلا بعد فراغ الإمام من ولا الضالين، لكن هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حينئذ كما هو المعلوم من علم الأصول أنه دائما يؤخذ من النصوص الزايد فالزايد، فقول عليه السلام في الحديث الأول في المسألة الأخرى وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، نضم إليها وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين، لأننا ضممنا الزيادة التي وردت في الحديث الآخر الصحيح إلى الحديث الأول، فنخرج بالنتيجة التالية وهي وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا آمين. وحينئذ فمن الخطأ الشائع في البلاد الإسلامية كلها في حدود اطلاعي وعلمي أن المقتدين جميعهم يسبقون الإمام بآمين، وأنا قد لاحظت ولا مؤاخذة وهي الذكرى أنني لا أكاد أنتهي من ولا الضالين إلا ومن خلفي يسبقني بآمين، فأكون أنا مقتديا به بدل أن يكون هو مقتديا به، فانقلب مبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، هذا أولا، وأنت خير من ينقل هذا إلى من خلفه فليبلغ الشاهد الغائب، لأنني كلما حضرت أو سافرت أو صليت في مسجد لا بد من أن أرى هذه مخالفة، لا بد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في مساجد الدنيا كلها، حسب ما أنا صليت وحسب ما بلغني هذه مخالفة ماشية، ولذلك فأنت خير من يبلغ وخير من يطبق ويكون قد سن للناس سنة حسنة، ذلك ما نبغي، وجزاك الله خيرا.
سنعمل بذلك بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
بالنسبة لقولك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ذكرتم بارك الله فيكم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة فعل المأموم
الذي تابعه،
فهل هذا يعني أن المقصود بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المقصود بمتابعة الإمام في مسألة سنن الصلاة؟ تعلمون بارك الله فيكم أن من سنن الصلاة رفع اليدين، فإن لم يفعلها الإمام يفعلها مثلا المأمون، وجلسة الاستراحة مستحبة من باب السنن ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا القول لا يخالف ما تقولونه الآن بالنسبة لتأكيد السنن في الصلاة؟
ما شعرت بوجه المخالفة التي أنتم تسألون عنه.
أسأل
عنها. نعم. وين المخالفة؟
المخالفة أن مثلا الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة.
لا هذا فهمته.
نعم.
لكن فيما يتعلق بالمسألة الأولى.
لا المسألة الأولى سلمنا بها وجزاكم الله خيرا.
لكن تأكيدك أنا عرفت أنك سلمت. لا عفوا. نعم. أنا ظننت أنك تربط هذه بتلك.
لا.
ما في أي ارتباط.
لا أنا ما في ارتباط بارك الله فيك.
طيب فإذا
القاعدة يعني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
فعلى الإمام والمقتدي أن يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. نعم. مسلما به.
نعم.
لكن إذا الإمام أخفق أو أخفى شيء من السنن مثل جلسة الاستراحة.
نعم.
تعلمون بارك الله فيكم أن في بلاد الجزيرة يعني هذه الجلسة ليست معروفة بين الناس.
نعم.
وأن أكثر الأئمة المساجد يعني لا يفعلونها. فإذا اقتدينا بالإمام أخفينا هذه السنة. فإذا خالفنا الإمام بقولكم معناته أننا خالفنا السنة من وجه آخر.
نعم.
فماذا تنصحوننا؟
أنا أقول لك الآن أي الجلستين أقوى فقها وشرعا وسنة، جلسة الاستراحة هذه أم جلسة التشهد؟ لا شك جلسة التشهد. طيب إذا الإمام أخطأ وبدا إلى أن يجلس جلسة التشهد قام إلى الركعة الثالثة ماذا تفعل؟ تتابع لما أنت تركت، أنت تركت ليس سنة فقط، تركت واجبا. طيب لماذا تابعته؟
لأن هناك أصلا يعني حكما للمتابعة بعد.
بلاش برزيل.
لأن المتابعة في هذا الباب واجبة للإمام.
جميل جدا. نعم. وقولك في هذا الباب تعني ما تقول؟
نعم.
أم هو باب واسع؟
الله
يرحمه. الله أكبر.
الله أكبر.
رحمه الله وغفر لنا وله. لكن هذا ليس من النوع، أعطي بالك. ما شاء الله.
الله يخليك يا شيخ.
ما شاء الله.
يجعلني عند حسن ظنك يا شيخ.
الله يبارك فيك. الحقيقة كان بعض إخواننا الكبار مع أنه منه فينا يعني، لكن سبحان الله لما يشوف أنا أما أغدو بالمنطق يأخذ حذره رأسا رأسا ينظر العاقبة، يعني العاقبة بدك تاخذني يعني. طيب يا أخي أنا مجرك على السجن، مجرك على السنة، وليس جرا جرا وإنما بمقدمات شرعية منطقية. ما يشعر الإنسان إلا وجد نفسه يسلم لهذا الحق تماما. فلذلك أنا بقول أيضا بارك الله فيك أنه قلت مقيدا في هذا الباب، فلعله هذا الباب واسع شوية. لو أن الإمام، خلينا نمشي معك الآن أن الباب هذا ضيق جدا لا يتسع إلا لهذه المثلة. لو أن الإمام أخطأ خطأ من نوع آخر، مثلا قفز فنسي آية فهو يقرأ فأنت فتحت عليه لكنه ما تجاوب معك، لا شك أن هذا خطأ، ماذا تفعل؟ تتابعه. إذن المسائل التي قد يخطئ الإمام فيها لا يمكن حصرها في مسألة، بالتالي لا يمكن أن نقسم متابعة الإمام أو وجوب متابعة الإمام إلى قسمين، قسم يجب متابعته وقسم لا يجب متابعته. راح أجيب الآن أنا الصورة التي وقعت للرسول عليه السلام وأستحضر الآن ثلاث صور منها. صورة يوم صلى العصر ركعتين، ويوم صلى الظهر خمس ركعات، ويوم صلى المغرب ركعتين. أصحاب الرسول عليه السلام في كل هذه الصور تابعوه، وما جمدوا كما يفعل البعض لسان حالهم يقول شو بدي بالإمام هذا أخطأ قبل الخامسة، أنا بتم صابي بحالي صبت باطون ما بتحرك. لا، ما فعل أصحاب الرسول هكذا، وإنما قام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتبعوه بعد أن سلم عليه السلام. هذا طبعا من باب التذكير، ولا أنتم تعلمون هذه. نعم، جزاك الله خير. فقال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هنا يقول بعض الفقهاء المتقدمين لا، إذا قام للخامسة فتبعناه وبطلت صلاتنا، ويحتجون بأن ذاك الزمن كان زمن تعليم وتشريع، وأن الشرع ما كان نزل بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أنا أقول جوابا عن هذه الشبهة، نعم هو الأمر كذلك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب، فضلا عن أنه لا يعني أنه لا يجوز متابعة الإمام في الركعة الخامسة بعد أن نبه ولم يتنبه. لا يعني، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبين للناس أن الحكم الشرعي المتعلق بهذه الصورة يختلف عن الحكم الذي وقع بين الصحابة والرسول بعد وفاة الرسول كان يبين الحكم، فيقول إذا كان ما معناه مثلا إذا سهى الإمام وقام إلى الخامسة فلا تتبعوه بلا شك، وما كان ربك نسيا، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذا فرضنا هذه كانت قبل، جت المسألة الثانية، صلى بهم العصر ركعتين وقصة تزيل يدين معروفة، قال يا رسول الله أقصت صلاة نسيت، قال كل ذلك لم يكن، قال بلى قد كان، فنظر رسول الله إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. وكان قد انتهى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليها الأخرى يستريح عليه السلام، فلما تبين له أنه صلى ركعتين قام إلى مقامه، ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن هناك محراب بالمعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي الذي يحرف معنى الآية القرآنية حينما توضع على رأس المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني هذا المحراب، وهذا كذب وافتراء على الآية، وإنما كما تعلمون المحراب هنا مكان العبادة، مكان العبادة. الشاهد، فعاد الرسول إلى مقامه وأتى بالركعتين وسلم وسجد السجدتي السهو، كذلك صلى المغرب ركعتين، وهذه قصة أغرب. ووقع هنا ما وقع أيضا في صلاة العصر ركعتين، حيث خرج سرعان الناس، ما بدون يسبحوا ولا بدون يحمدوا ولا يكبروا، ما صدقوا سلم الرسول من هون يلا. هنا في صلاة المغرب نبي عليه السلام أنه صليت ركعتين، فأمر بإقامة الصلاة من جديد، وجاء بالركعة الفائتة أو المنسية ثم سجد السجدتين. فإذا لو كان هنا حكم جديد بعد وفاة الرسول لبينه الرسول على الأقل في حادثة من هذه الحوادث التي يفترض أنها الأخيرة والله أعلم بها، لكن لابد من أن يبين وما كان ربك نسيا، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن هذه القضية ما هي ولا مؤاخذة من باب واحد فقط، إلا إذا وسعناه وأدخلنا فيه كل مسألة أخطأ فيها الإمام، فحينئذ يجب علينا متابعة الإمام. يحضرني بهذه المناسبة والإنسان في الحقيقة كما تعلمون هذه ناحية مهمة جدا، ينطلق في إصدار الأحكام في معاملاته بينه وبين ربه، بينه وبين صديقه وصاحبه إلى آخره، في حدود المنهج تبعه. فنحن نقول على أنفسنا نحن السلفيون، أي ننظر إلى السلف الصالح ونستعين بحوادثهم على فهم بعض المبادئ أو القواعد، مثل هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ترى هذا الأمر عام ولا خاص؟ من باب ضيق صغير ولا باب واسع كبير؟ لا، قصدي أن نأتي بواقعة. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أحد الولاة، نسيت لعله اسم الوليد أو عقبة،
الوليد
بن
عقبة،
الوليد بن عقبة، صلى بالناس إماما وهو الأمير، صلى الصبح وهو مخمور، صلى الصبح بهم 4 ركعات يا أستاذ، الصبح 4 ركعات، ثم بعد ما سلم قال: أزيدكم. شو المفروض في مثل هذه الحالة في المقتدين خلفه؟ لابد أنه لما بيقوم بالركعة الثالثة ما يتابعوا، الرابعة كمان ما يتابعوا، تابعوا يا سيدي. ليه؟ هذا دليل عملي أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، نص عام. ثم هذا الحديث نفسه في تمامه فيه تنبيه عظيم جدا أن المتابعة عامة، وهو: فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هنا في إسقاط ركن من أركان الصلاة من أجل ماذا؟
متابعة.
هنا يدخل ما يسميه الفقهاء كما هو معلوم بالقياس الأولوي، حين قال تعالى: ولا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهما بكف، قياس أولوي. إذا كان أمر الرسول عليه السلام المقتدين إذا وجدوا الإمام جلس تجلس معه، وين أقوم لله قانتين؟ هذه في حال غير هذه الحالة. إذن هنا أسقط الركن لتحقيق المتابعة. فإذا كان الركن أسقطه، ترى جلسة الاستراحة ما بيسقطها؟ هنا بقى يجرنا هذا الحديث إلى شيء من التفصيل الذي يقتضيه الإجمال السابق. فأقول، وقبل أن أقول أذكر بأن هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به جاء بلفظ صحيح أبلغ في الدلالة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. فالإمام ما بيرفع إيديه، أنا برفع إيديه، هذا اختلاف عليه. الإمام لا يجلس جلسة استراحة، أنا أجلس أتأخر عنه، وهكذا على ذلك فقس. الإمام يضع يديه هنا، أنا مذهبي هنا، وآخذ فأقول الإمام الحنفي يضع هنا، أنا بدي تابعه إلى آخره. هذه القاعدة. لكن قلت سأقول شيئا يبين ما أجملته سابقا، فأقول الأصل هكذا: أنا دخلت مسجدا ولا أعرف إمامه، لكني تبين لي إما في تلك اللحظة أو من قبل أنه يخالف السنة التي يدين الله بها، مثلا كما كان البحث لا يجلس جلسة الاستراحة، لكني أعلم أن هذا الإمام أحد رجلين، إمام فاضل ومحب للسنة، لكن هو مقتنع كغالب الحنابلة عندكم. شايف مقتنع أنه هي سنة صلاة، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه هذا للسن، السن الرسول عليه السلام بدن. نعم، لذلك كان هو ثقيل، وهذا من أسوأ ما يقال، كان ثقيل، مع أن الرسول عليه السلام كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. فعللوا الاستراحة التي لا مرد لا مجال لردها، عللوها بأن هذه ليست من سنة الصلاة، لكن لما بدن عليه السلام وثقل بدنه لذلك كان هكذا يعتمد وينهض. هكذا اقتنع الإمام ابن القيم. ماذا نقول فيه؟ جاهل؟ حاشا لله، لكن هي قناعته الخاصة. طيب، هناك علماء تابعون له في هذا، فهذا الذي يتبع ولا يخالف. أما رجل متعصب للمذهب بتبين للسنة وتبينت له هذه السنة فيتعصب للمذهب على السنة، مش بيقول والله أنا ما ظهر لي هذا وأنا أرى كما قال ابن القيم وغيره إلى آخره. فهنا إذن الفرق، من علمنا أنه هكذا مقتنع فيتابع ولو كان المتابع يخطئ هذا الفعل، من علمنا أنه يتعصب على السنة وضد السنة لا نقيم له وزنا، نخالفه ولا نقيم له وزنا. أنا أتصور إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وهو مختلفون طبعا حتى في الصلاة، الإمام أبو حنيفة يقف يصلي إماما ويضع يديه تحت السرة. أنا ما بقدر أقول عنه جاهل ولا بقدر أقول عنه متعصب، وأبو يوسف ومحمد بن حسن والإمام زفر وعد ما شئت حتى وصلنا لهذا الزمان. فإذا كان رجل عالم ومقتنع بأنه هكذا السنة فنتابعه، أما إذا تبين لنا كما نرى في بعض أئمة المساجد تعصب ضد السنة فهؤلاء لا حرمة لهم، لأننا نحن جعلنا حرمة لهم باتباعهم لأئمتهم. لكن إذا تبين أنهم يتبعونهم يؤثرون اتباعهم على السنة فلا قيمة لهم. أنا أذكر وأنت تعلم بلا شك أنه أنا قلت في سبة صلاة أن الوضع بعد القيام هذا بدعة، الوضع بدعة، لكن أذكر مرة صليت وراء ابن باز أو أكثر، بس أذكر مرة، فأنا وضعت يدي بعد القيام مع أني نصصت أنه هذا ليس من السنة، لأني نظرت أنه الذي بين يدي مو مثل هؤلاء المقلدة والجهلة والمتعصبة إلى آخره، ففعلت مثل فعله وهكذا أفعل. لكن هؤلاء ندرة في بالك، هؤلاء ندرة، لأن أكثر الأئمة جاهلة ومتعصبة وإلى آخره. على هذا إذن نأخذها قاعدة بأننا نحن نتبع الإمام في صلاته ولو كان مخطئا في وجهة نظري، لكن يكون معذورا، يكون عندي معذورا في هذا الخطأ، أما أن يكون متعصبا على السنة فلا أقيم له وزنا. هذا بالتجربة، بأن
يقيم عليه
الحكم. أيوة، هو هذا بالتجربة. نعم،
وإذا كان مثلا مقلدا لأحد الأئمة ماذا نقول في هذا الباب؟
تتبعه احتراما للإمام، لأنه هذا معذور. هذا أنا أعتبر أنه معذور ولا غير معذور، والعذر يختلف من شخص إلى آخر. قلت لك آنفا بالنسبة للإمام العالم معذور، ضربتك مثلا بأبي حنيفة والتلامذة، ثم عكست ذلك ببعض المتعصبة. الآن بالنسبة للعامة هؤلاء معذورون أيضا، لأننا لا نستطيع أن نقول لهم اجتهدوا وعرفوا السنة والسنة هكذا، لأنه أنت مهما كنت عالما في شهادتك أنت، لكن هذا الرجل ما يعرفك، ولذلك هو يكون معذورا في اتباعه لإمامه. المهم أن القضية تدور كما يقال في الأصول، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالعلة هنا العذر، فقد يكون عذره أنه عالم مقتنع بوجه النظر، وقد يكون عذره أنه ليس بعالم إنما هو متبع لإمام ومقتنع بوجه النظر، فهذا وذاك يتبع فيه في الصلاة بخلاف ما ذكرناه آنفا، وهذا أيضا وقف الآن.
وإذا كان هو يعني في السنة ولكن لا يقوم في السنة إكراما للناس
لا كرامة له
في مر حديث
يعني كما روي عن إمام الشافعي أنه جاء صلى في مسجد أبي حنيفة فما قنته
إكراما له،
إكراما له باطلة، قصة باطلة. ايش هي
صحيح مسلم انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العصر او الظهر ثلاث ركع ودخل البيت ثم نبه ثم خرج وصلى،
هذا صلى الظهر ثلاث ركعات،
الظهر او العصر رباعية هي بنشوفها،
ما اعتقد فيها،
يلا نشوفها طالع النار،
يلا على قولت ابو احمد يلا ده
عبد الملك. هذا الشيخ هذا بالنسبة لقرة الفجر يا شيخ، هذا على هذه القاعدة يتابعون
اي الله، انا اول متابعين
والله يا شيخ، وخالفكم نسأل الله ان يغفر لنا، لان السنة في نظرنا انها تخفى امام الناس ولا نستطيع مثلا ان نبينها للناس، وخصوصا فيما يعني هم اهم الامور وهي الصلاة، لا شك أن الصلاة يعني هامة في هذا الباب، فأسأل الله أن يوفقنا.
بارك الله فيك. هلا وأبدأ بنفسي، يا ترى أنا أكثر صلواتي الفرائض، دع النوافل اللي ما فيها جماعة، أكثر صلاتي الفرائض إمام ولا مقتدي؟ لا أنا لما بشوفوني الناس، خليني كمان أحكي بصورة أوسع، الناس لما بشوفوني عم أصلي، يا ترى أكثر صلواتي بكون أنا فيها إمام ولا غير إمام؟
أشك غير إمام،
غير إمام. إذن هنا مجال واسع نبين السنة، فلا أقنط مثلا، فأنا أقوم بالحالة هذه ببيان السنة العملية من جهة والسنة القولية التوجيهية من جهة أخرى، فإذا رآني أنا رجل أصلي دائما وأبدا أضع يدي على الصدر، لكن شافني مرة وأنا مقتدي عامل هيك، هذه رح تقضي على يديك؟ لا،
ربما تؤلف يعني قلوبهم أو كلام،
وهذا نتيجة طبيعية بلا شك. وأنا قلت في بعض الأشرطة أن هذا الحديث وحده من جملة يعني الأسباب الشرعية هذه تقضي على العصبية الملابية وبتألف بين قلوب المؤمنين، وبلاش هذا حنفي وبلاش هذا شافعي وهذا سلفي وهذا خلفي والآخري، كلهم يصلوا صلاة واحدة، يأتي حديث آخر يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذن الانطلاق على أساس هذا المنهج هو حكمة بالغة فما تغني النظر.
إذن كان هناك يحضرني يا شيخ أن بعض الأئمة كانوا ينبهون المجاهدين بعدم تحريك الأصبع وبعدم التأميم مثلا وغير ذلك من أجل تأليف قلوب الأفراد، فهل يا ترى على ما تفضلتم به من قول أنهم كانوا مصيبين في هذه المسألة؟
والله هذا يختلف من مكان إلى آخر. نعم. هو نحو هذا الكلام يقوله ابن تيمية.
نعم.
ابن تيمية مثلا لا يرى الجهر بالبسملة، لكن يقول إذا كان الإمام في قوم يرون الجهر بالمسألة سنة أو واجب فيجهر بها، لكن أنا في هذه المسألة أقول شيئا لابد منه، وهو أنه الذي يريد أن يساير المقتدين كسياسة شرعية هذا ينبغي أن يمهد ببيانه للناس، ولا راح تنقلب القضية، راح يصير هو المقتدي، لكنما بيبين الناس تارة وتارة أو ما بين آونة وأخرى من سنة أخواننا كذا، صفة صلاة الرسول كذا وكذا إلى آخره، ثم بيشوفوا لما بيصلي وحده إذا كان بالإمكان بيحرك رصبعه، لكن لما بيأم ما بيحرك بيعرفوا أنه هذا رجل مسلم ومتعصب للسنة، لكن برأي الآخرين لحتى إيه يصيروا يعرفوا قدر السنة توجيها وعملا. فأنا أقول أنه ما في مانع من المداراة في مثل هذه القضايا، مش طول العمر ينقلب هو حنفي عشان خاطرهم، لا، وإنما في أول الأمر ما يفجعهم بشيء قلوبهم عقولهم ما تتحمل، لكن لما هو بيعمل دروس وبيذكر وذكرى تنفع المؤمنين بلا شك لازم يعرفوا أنه هذا الرجل مش عم يعمل نكاية في المذهب الحنفي، وإنما هو اتباعا لنبي الحنفية وغيرهم. تعالى أنا 10:30 نحضر لكم عشاء إن شاء الله.
من قال بارك الله فيكم أن إذا أخفى الإمام أرجع للقاعدة الأولى، مع العلم أننا قد فهمنا وسلمنا بما قلتم وجزاكم الله خيرا. من قال بأن متابعة الإمام الذي يخالف السنة فيها أثر لإخفاء السنة،
فيها
أثر لإخفاء السنة، يعني إخفاء السنة فيها لا تبان للناس أو المصلين، والأولى بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الإمام والمقتدي بالصلاة الكيفية. هل هذا واضح يا شيخي؟ أم
واضح لكن سبق الجواب عليه.
نعم، يعني هذا القول ليس له مثل
أبدا،
ليس له أصل.
ماذا يفعل بقوله؟
نعم،
فلا تختلفوا عليه.
نعم.
أولا هذا القول هو جواب عقلي منطقي.
نعم.
طيب، هل يوجد في الشرع ما يدعمه؟
لا.
هذا بينما جوابنا نحن شرعي وعقلي في آن واحد.
الحمد لله.
تفضل. عسرك الله.
يقولون بأن أخذ وضع اليد. انتهى الشيخ.
بالنسبة للقصة، القصة كما قلت موجودة في صحيح مسلم، وبعدين وجدنا مخرجة في الإرواء. نعم.
تعرضت أنت لل يعني أنواع السجود السهو وما جبت هذه،
يعني تعرضنا لعدة حوادث.
أيوة.
وهي ما جبناها،
فأنا من قبيل الذكرى
ومنك نستفيد.
الله يبارك
وجزاك الله خير.
الروض النضية تخريج
المشاريع القديمة بعد ما جئت هنا وقفت، يعني المشاريع القديمة وقفت، لأنه سواء مثلا تعليقات الجهاز على زاد ما كان بسبب تدريسي، انقطعنا من التدريس، انقطع التعليقات. الروضة الندية كذلك توقفت، أكثر المشاريع القديمة متوقفين يعني عليها. ثم غلب علي الاهتمام بالسلسلتين وبعض الكتب الجانبية مثل تمام المنة ونحو ذلك، وإضافة فوائد وزوائد جديدة على الطبعات الجديدة من الكتب القديمة، فما في شيء جديد حول هذه الناحية. المختارة واقفة عند مسند علي بن أبي طالب بس.
وماذا عن التخريج الثاني للمشكاه؟
التخريج الثاني
للمشكاه
كان هلا انا بدي كلفك كنت.
نعم.
انت طبعا مقيم في حلب.
نعم.
ممكن تمر على عيد عباسي؟
ممكن، سوف نمر انا
و... لانه كان اخذ نسختي اللي عليها التخريجات التالي.
نعم.
عشان ينسخ منها نسخة ويقدم هالمنسوخة هاي للمكتب الإسلامي.
نعم.
ثم وقع ما وقع.
نعم.
والحمد لله على أن فرج الله عنه. كنت بعد خبر لزوجته أنه إن عنده نسخة إلى آخره، فرجع الجواب أنه ما وجدوا عندهم شيء، ولذلك بريد إذا بإمكانكم تتصلوا فيه. أتمنى إذا أظن الفكرة وضحت لكم. أنا كان عندي نسخة وأتصورها تماما ملازم، مش مجلدي، ملازم، وأنا حاط التعليقات الثاني. ويومها كنا عم نحكي مع زهير أنه نهيئ هالنسخة هاي للطبعة ثانية، فاتفقنا أنه أعطيت أنا نسختي لمين؟ لعيد، على اعتبار هو أفضل مني فبينقلها النسخة الثانية. النسخة الثانية تتقدم للمكتب، ثم وقعت الواقعة. وبعدين خطر ببالي أنه أبعد شخص إلى زوجته، كان جواب أنه ما وجدوا النسخة. ما عندي مانع.
نحن من
إن شاء الله.
إن شاء الله.
في حديث ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب الإيمان، أنتم صححتوا حديث
كتاب الإيمان.
نعم الشيخ الإسلام بن تيمية.
أيوة.
لا يحضرني الحقيقة المثل، لذلك لو كان أنت صححت قلت وسنده صحيح، وقال الشيخ متنه فيه مخالفة للأصول هكذا.
كويس.
نعم.
شوف لي كتاب الإيمان عندك.
حديث فيه
تبع المكتب.
نعم.
لا هذا فارس المكتب. ما تذكر من الحديث ولو طرف منه؟
حديث عن الجهاد، بحط على الجهاد أن لا هجرة، الهجرة هجرتين وكذا، في كتاب الإيمان. والله يا شيخ إني أنا بس الآن استحضرته، أنت كتبت عليه. نعم. وكان من يؤمن بالله كذا فليهاجر أو كذا وكذا.
موضوع في الهجرة،
في الهجرة نعم، والجهاد في كتاب الإيمان في المقدمة، يعني على ما أعتقد أنه في المقدمة.
لا مش دابن دامية
تحقيق الشيخ،
يعني في هذه التعليقات. يا ترى سهل عليك التحصيله ولا
لا هو في المقدمة،
في المقدمة. ها هاي المقدمة. خذ على كل حال انت بتكون حديث عاد. تفضل.
الحديث الذي رواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قرابة عن رجل من اهل الشام عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اسلم تسلم، قال وما الاسلام؟ قال ان تسلم قلبك لله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال فأي الاسلام افضل؟ قال الإيمان، قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالبعث بعد الموت، قال أي أفضل؟ فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة، قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السور، قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد، قال وما الجهاد؟ قال تجاهد أو نعم. هذا حديث أخرج الشيخان يا شيخ.
طيب شو قلته؟
نعم. وفي حديث آخر أنا أقول أنا واهم بين الحديثين يعني. وحديث نعم في حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. قيل فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال أحسن خلقا. قيل ما أفضل الهجرة؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قال أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قال أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد مالك نفسك فيعقر جوادك ويراق دمك. قال أي الساعة أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. أنت هنا قلت رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح.
يمكن يكون هذا يعني.
نعم هذا هو.
اسمح لي بالكتاب.
نعم لأن النسخة التي لدي مع اللقين باسمك أنه سنده صحيح فقط.
أيوة.
الموجودة في نسخة الحديثة سنده صحيح فقط، ما ذكر رواه الإمام أحمد.
يعني النسخة عندك أنه أنا قلت إسناده صحيح، أما هو في رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح.
هذا هو الحديث يا شيخ. فلعلك تراجع ان شاء الله.
وهذا طبعا رواه أحمد بالنسبة للمجاهد من جاهد نفسه لله. رواه أحمد يتعلق بالحديث اللي في الصفحة الرابعة. قال الشيخ رحمه الله ولهذا نذكر هذه المراتب الأربعة فنقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو أمنه، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. هنا رقم واحد رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح، غير الحديث اللي قرأته أنت. حديث اللي قرأته جاي بعد هذا، وهو في حديث عبد الله بن عميد بن عبيد بن عمير أيضا عن أبي عن جدي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام، إلى آخر الحديث الذي قرأته. هو كاتب أنا تعليق على عن جده، قلت يعني عميرا، وهو ابن قتادة الليثي، ولم أجد الحديث في مسنده، وسيأتي في الكتاب صفحة 155 أنه يروى تارة عن عبيد بن عمير مرسلا، وتارة عنه عن عمرو بن عبسة مسندا، فلعله قوله هنا عن جدي خطأ من بعض النساخ، أو أنه وجه آخر في الرواية لم يتعرض له المؤلف هناك، ويؤيد هذا أن الطبراني روى بعض هذا الحديث عن عمير بن قتادة كما في المجمع 158 وسنده ضعيف. مش مطبوع؟ عجيب. هذا شو ماذا هو المكتوب؟ لكن هذه النسخة يا أستاذ هي الطبعة الأولى.
يمكن آخر
طبعا هذا هو أصبح خطأ.
خطأ نعم. بارك الله فيكم.
تفضل.
هذا تنبه. أنا ذكرت الشيخ مصحح الشيخ راضي. فالقاعدة أن ليس معصوم. بس سبحان الله يعني تبين الآن الحق. الله يبارك. عبارة كما هم مشايخها فأنت شيخنا.
قضية
التشهد. نعم. في مسألة التشهد بارك الله فيكم. ذكرت حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلم نعم في الصلاة على النبي. نعم بالكلام السلام على النبي.
السلام على النبي نعم. بالصيغة الغيب.
الغيب نعم.
نعم.
وجهة نظرك بالنسبة للعقيدة يا شيخ ما وضحتها كثيرا. يعني هل ترجحون مثلا هذه المسألة على الاستحضار، صيغة الاستحضار السلام عليك أيها النبي، أم لا ترجحون؟ أنت ذكرت يعني كلا الروايتين وصححتهم ولم ترجح هذا عن
لا مو هذا السؤال هو.
نعم. فما هي وجهة
سمعت شو قال جارك؟
نعم
سمعت شو قال جارك؟
نعم نعم.
هي أنت عم تدندن حول هذا القول؟
أدندن حول يعني مسألة
لا 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 تحد لا تحد
نعم
قل أدندن أو لا
حولها
بارك الله فيك.
يعني هذا خلاف يعني حولها
لا لا ما في خلاف بس العادة تغلب. هو قال أظن أنه رجح وظنه هو ظن المؤمن، لكن مو هذا أنت بحثك في اعتقادي. فإيش رأيك؟
رأيي أنا طال عمرك أنها مسألة بارك الله في عمرك مسألة أنها قضية السلام على النبي بصفة الغائب هل لها علاقة في العقيدة أو لا؟ بس فقط بالنسبة لاختيار عائشة رضي الله عنها واختيار ابن عباس عندنا مثلا قضية
أي جاهز